الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 بعد 200 من صحيح الإمام البخاري، وهو 11 من كتاب الرقاق. قال رحمه الله: باب الرجاء مع الخوف. هذا هو طريق الصالحين، أن يجمعوا بين الخوف والرجاء. الخوف عبادة عظيمة، والرجاء عبادة عظيمة، ولكن إذا عدم صاحب الرجاء الخوف ربما خرج عن الاعتدال، وإذا عدم صاحب الخوف الرجاء ربما خرج عن الاعتدال. ومن توسط فيهما كان يكون الرجاء والخوف معه كجناحي طائر في حال حياته، وقيل يقدم الخوف لأنه أبلغ في زجره عن المعاصي والسيئات، وعند الممات يقدم الرجاء لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. والناس في هذا الباب أقسام: الأول من عبد الله بالخوف فقط وهم الخوارج، الثاني من عبد الله بالرجاء فقط وهم المرجع، الثالث من عبد الله بالحب فقط وهم غلاة الصوفية ومن إليهم، الرابع من عبد الله بالخوف والرجاء والحب وهم أهل السنة أتباع الرسل. قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأما ما زعمه بعض المتصوفة من قولهم: عبدتك للحب لا رهبة ولا رغبة، بئس ما يفكون، أي لا رهبة منك ولا رغبة فيما عندك، بئس ما يفكون، أي دين الرسل عندها، عند القائل لهذا الشعر دين إفك. نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الانحراف، نعوذ بالله من الميل والحيف. فنبينا صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأعبد الناس وأعلم الناس وأخشى الناس وأحب الناس لربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك كانت عبادته لله عز وجل خوفا وطمعا ومحبة. فلنتأسى به، ولنأخذ بسيره، ولنستفد من طريقه. وأما هؤلاء الذين يأتون مثل هذه الأشياء تعجب من قولهم، يعني حتى أن بعضهم يقول: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلني جنتك. هذا سفه. وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني نارك. نعوذ بالله من السفهاء، بل نعبد الله محبة له، ونعبد الله خوفا من عذابه وناره، ونعبد الله طمعا في جنته ورضوانه. الله المستعان. فقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يعني ذم من لم يأخذ بالكتاب والسنة. قال سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي: ما في القرآن آية أشد علي من قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لستم على شيء، وهكذا يا أهل الإسلام لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، وأنتم يا أهل الإسلام حتى تقيموا القرآن وما أنزل إليكم من ربكم. فإذا أقمتم كتاب الله واستقمتم على دين الله فأنتم على شيء، وإذا ضيعتم ذلك فلستم على شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال: ليسوا بشيء، ليسوا بشيء. والله عز وجل يقول لأهل الكتاب: لستم على شيء. فالشاهد أن الإنسان إنما يكون على شيء إذا كان ملتزما للكتاب والسنة منقادا لهما أخذا من مذهب السلف الصالح رضي الله عليهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء مصري، قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الثقفي عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري رضي الله عنه ورحمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. أولا، الرحمة المضافة إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: رحمة مخلوقة وهي المذكورة في هذا الحديث، ورحمة صفة وهي المشتقة من قول الله عز وجل: الرحمن الرحيم، الراحمون يرحمهم الرحمن، وربك الغفور ذو الرحمة. فلا بد من إثبات الصفات لله عز وجل، ولا بد من إثبات المخلوقات على إضافتها، يعني لا يشكل عليك مثل هذا الحديث، لأن المبتدع إذا وجدوا مثل هذا الحديث إن الله خلق الرحمة يفرحون به لتعطيل الله عز وجل من صفة الرحمة، فنحن نرد عليهم بما ذكر آنفا. وهنا يقول الحافظ قال ابن الجوزي رحمة الله صفة من صفات ذاته، وليس هي بمعنى الرقة التي في صفات الآدميين، بل ضرب ذلك مثلا لما يعقل من ذكر الأجزاء ورحمة المخلوقين، والمراد أنه أرحم الراحمين. قال قلت المراد بالرحمة هنا ما يقع من صفات الفعل كما سأكرره، فلا حاجة للتأويل. هنا ما يتعلق بالرحمة المخلوقة مخلوقة خلقها الله، وما يتعلق بالصفة تقدم الكلام فيها. الرحمة المخلوقة هي التي يتراحم بها العباد، والرحمة الصفة هي التي يرحم الله بها العباد، ففرق بين ما هي من فعل الله وما هي من فعل العبد. فأمسك عنده 99 رحمة ليوم القيامة كما جاء في بعض الروايات، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. وسبحان الله كيف تجد التعاطف بين الوحوش وبين الأم وولدها وبين كثير من الناس بهذه الرحمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، كيف لو أنزل الله أكثر منها؟ ربما ما تجد قتل ولا قتال ولا شر، لكن لله حكمة بالغة وحجة دامغة، حيث أمسك عنده 99 رحمة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. إذن ينبغي للعبد أن يعيش بين الخوف والرجاء. فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك رعله، والنار مثل ذلك. وقد أدخل الله عز وجل رجلا الجنة في شوكة أزاحها من طريق المسلمين، وأدخل امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت. فلا تستهن بشأن الطاعة إن قبلها الله، ولا بشأن المعصية إن لم يغفرها الله، نسأل الله السلام والعافية. وما ضر الناس حتى زهدوا في الطاعات وحتى أمنوا من شؤم المعاصي والسيئات إلا عدم المبالاة، وإلا الطاعة كيف ما هي خير من الدنيا وما فيها إن قبلها الله منك، والمعصية إن لم يتجاوز الله عنك يعني قد ترديك، قد ترديك لا سيما الكبائر، وقد تخزيك، قد تسبب لك البلاء العظيم. فالحديث مشتمل على الوعد والوعيد وعلى الخوف والرجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأن الناس أوتوا من جهلهم، وإلا لو علموا بحقيقة اليوم الآخر حتى الكافر سيسلم، حتى الكافر يعني سيقع منه القبول والإقبال، لكن لا يعلمون بهذه الحقائق التي غيبها الله التي شأنها على الإيمان بالغيب. ولذلك حين تطلع الشمس من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، وذلك الوقت الناس فيه أكثرهم من أشر الناس وأسوأ الناس، لكن لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه الأمور التي هي وإن لم تكن معلومة علما يقينيا إلا أن عند المسلم من الدلائل ما يدل عليها، ما يدل على سعة رحمة الله وما يدل على شدة عذاب الله. لو لم يكن إلا أوائل سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، يعني غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، حتى الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء. قال رحمه الله: باب الصبر عن محارم الله. ومن عظيم الرحمة في يوم القيامة يعني يجد المؤمنون أشياء عظيمة، الشرب من الحوض، يظلهم الله تحت ظل عرشه، يأذن الله عز وجل في الشفاعة فيهم، وأشياء كثيرة يرحمون بها. قال: باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يدخل في هذا المواظبة على فعل الواجبات والكف عن المحرمات الصبر عن محارم الله والصبر على طاعة الله. فانظر أنت حين تصبر، حين تسارع، حين تثابر، حين تجاهد أنت مأجور غير مأزور. قال الحافظ رحمه الله: يدخل في هذا المواظبة على فعل الواجبات والكف عن المحرمات، وذلك ينشأ عن علم العبد بقبحها، وأن الله حرمها صيانة لعبده عن الرذائل، فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد على فعلها وعيد. ومنها الحياء منه والخوف منه أن يوقع وعيده فيتركها لسوء عاقبتها، وأن العبد منه بمرأة ومسمع فيبعثه ذلك على الكف عما نهى عنه. ومنها مراعاة النعم، فإن المعصية غالبا تكون سببا لزوال النعم، وإذا زالت النعمة قل أن ترجع. انظروا إلى قوم سبأ متى زالت نعمتهم، وما زال الناس يعانون من شومها إلى الآن، وإلى قوم عاد متى زالت نعمتهم، وما زال الناس يعانون من شومها إلى الآن. وكثير من الأمم لحقهم البلاء العظيم بسبب معاصيهم، وما زالت شؤم معاصيهم إلى الآن. يعني تهلك القرية لا تعاد، وهكذا تجد عند الناس مما يلحقهم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، دليل على عظيم أجر الصبر. وهناك أمور قد يؤجر عليها الإنسان وإن لم يصبر، لكن إن صبر زاد أجره، كالأمراض والأسقام وما ينزل بالإنسان. هذه الصحيح من أقوال أهل العلم أنها مكفرة حتى بدون الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه الشوكة فما دونها إلا كفر الله بها من سيئاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من نصب ولا غم ولا هم ولا حزن الحديث إلا كفر الله بها من سيئاته. وكذلك في تفسير قول الله عز وجل: من يعمل سوء يجز به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ما يصاب به المسلم كفارة. لم يشترط الصبر ولم يشترط الاحتساب، لكن إن احتسب وصبر زاد أجره وزاد خيره وبره. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وهذا الأثر عظيم، وجدنا خير عيشنا بالصبر، لأنهم حين دخلوا في الإسلام تنكر لهم القريب والبعيد من الأنام، وهجروا البلدان والأوطان، وقلت عندهم الأموال، وكثرت عليهم الأحمال، ولحقهم ما لحقهم من القتل والقتال، وهم في جميع ذلك على أحسن ما يكون من الصبر. صبروا على اللأواء والشدة، وصبروا على القتل والقتال، وصبروا على العمل بالكتاب والسنة والدعوة إليهما، والبعد عما ألفوه من المعاصي والسيئات، فعاشوا مع الصبر، فكان أجرهم من أعظم الأجور، ورفعوا الدرجات العلى من الجنة بما صبروا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقوله بغير حساب المبالغة في التكثير. والصبر يدخل فيه ثلاثة أصناف كما تعلمون: صبر عن الحرمات، صبر على الواجبات، صبر على الأقدار والمدلهمات. والإنسان بحاجة إلى ملازمة الصبر فيها جميعا، لا سيما طالب العلم. طالب العلم لا غنى له عن الصبر، ولا يستطيع أن يعيش بدون صبر. إن لم تكن صابرا لن تستطيع أن تراجع سورة أو آية، لن تستطيع أن تلازم المسجد، لن تستطيع أن تجاهد نفسك في حضور الواجبات وفي الاستكثار من النوافل والمستحبات. طالب العلم يحتاج إلى الصبر في بعده عن المألوفات من مآكل ومشارب ومساكن وغير ذلك. طالب العلم يحتاج إلى صبر لما ينوبه من تكلم المتكلمين وتربص المتربصين واستهتار المستهترين وسخرية الساخرين. طالب العلم يحتاج إلى صبر للتأسي بمنهج السلف الكرام والأئمة الأعلام، وهو مأجور في ذلك كله. الله عز وجل يأجرك على الفعل ويأجرك على الترك، كما في الحديث: إنما تركها من جرائي. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب والحمصي أيضا عن الزهري، والحمد لله الحمد لله أن الله خلص حمص وخلص حلب وخلص دمشق وخلص سوريا من حزب البعث الاشتراكي المارق ومن حكم الرافضة والباطنية اللئام. والله إن هذه لنعمة تحتاج منا إلى شكر الله عليها وإلى الفرح بها. وإني لا أعجب من كثير من الناس الذي ما أدري كأن على قلبه غشاوة، ما ينظر إلى عظيم النصر الذي حصل للإسلام. هب أن عند هؤلاء من القصور ما عندهم، لكن هذا النصر هل أفرح أهل الإسلام وأغاظ أهل الإجرام، أم أغاظ أهل الإسلام وأفرح أهل الإجرام؟ هذا النصر أغاظ إيران، أغاظ الرافضة اللئام، أغاظ الرافضة والباطنية الذين حربهم على دين الإسلام. فافرح يا أخي بنصر الله، وإن كان عندهم قصور سنبين القصور وننصح في القصور ونوجه في القصور. نحن ما نحن في زمن الخلافة الراشدة، نحتاج واحد يطلع مثل عمر بن الخطاب ما سنجد، ولا مثل أبي بكر الصديق ما سنجد. ما رضي الخوارج بعثمان بن عفان، ولا رضيوا بعلي بن أبي طالب. أما أنت في هذا الزمان افرح بمن أظهر ولو ما يسر الله من الإسلام، افرح. ابن تيمية فرح بنصرة المماليك على التتر، والمماليك عندهم ما عندهم من البلايا، ومع ذلك حين انتصروا على التتر كان فرح، وكثير من التتر كان قد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعضهم زنديق. بينما الرافضة كانوا يفرحون بنصر بهزيمة المسلمين وبنصر التتر، والآن ما حصل في سوريا أفرحنا، والله أفرحنا مهما كان. عاد الناس إلى الصلاة، عاد الناس إلى سماع القرآن، عاد الناس إلى قراءة التوحيد، عاد الناس إلى الثناء على السلف. الثناء على السلف لو لم يكن إلا هذا، أن يعود أهل الإسلام إلى الثناء على السلف، على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلعة والزبير، على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، على التابعين. أما زمن رافضي 78 سنة وحزب البعث جاثم على سوريا، لا صبح الله بخير ولا مس من أسسه ولا من دعا إليه ولا من قام به، وكثير من السنوات تداخل فيها أيضا الرفض مع حزب البعث، واجتمع على الناس من الهم والغم ما الله به عليم. أفرحوا بارك الله فيكم، دعوكم من هؤلاء الذين لا يفقهون. بعض الناس لا يفقه. قال: أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد أخبر أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه، لأنه كان كريما معطاء جوادا، حتى قيل فيه ما قال: لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، حتى نفد ما عنده أي من الخير والرزق. فقال لهم: حين نفد كل شيء أنفقه بيديه ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم. وهذا عموم، ما يكون عندي من خير سواء من الأرزاق الحسية أو من الأرزاق المعنوية لن يدخره، بل يبلغهم، بلغهم بالقرآن وبالسنة وبكل ما لهم فيه خير. ما لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وقام صلى الله عليه وسلم بذلك. وحين جاءته الأموال كان يضعها في المسجد ويوزع عليهم ها هنا وها هنا، حتى يغنيهم الله من فضله على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير منه. صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: إنما أنا قاسم والله يعطي، وإنه من يستعفف يعفه الله، من يستعفف عما في أيدي الناس يعفه الله، يوفقه الله. فلا بد من عمل من الإنسان، والله عز وجل منه التوفيق والسداد. ومن يتصبر صبره الله، ويصبح الصبر عنده عادة. أنت في بدء الأمر ربما يكون الشان عندك على المجاهدة، وبعد أيام تستعفف يعفك الله ويصبح العفة عندك عادة، وتتصبر فيصبرك الله ويصبح الصبر عندك عادة، فلا تجد من المجاهدة ما كنت تجده في أول الأمر. ومن يستغني يغنيه الله، من يستغني عما في أيدي الناس يغنيه الله ويسع الله له، ومن استكفى كفاه الله كما جاء في بعضها. وهذه أمور تحتاج إلى مجاهدة، وإلا فالنفس ضعيفة، النفس ضعيفة. والأصل أن كثير من الناس الذي يتطلع ما يحصل على ما تطلع له، وإنما هو ابتلاء من الله وكذلك أزمن الشيطان. وإلا فإن الإنسان إذا لزم هذه الطاعات يستعفف لأن الله أمر بالعفة، يتصبر لأن الله أمر بالصبر، يستغني لأن الله أمر بالغنى، وليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى عن النفس، سيجد عند ذلك الفرج العظيم والخير العميم والنصر المبين، والله المستعان. ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر، يعني مهما أعطيتم من صفات المكارم لن تجدوا مثل صفة الصبر. صفة الصبر يتصف بها الكريم، يتصف بها العالم، يتصف بها الشجاع، يعني يدخل تحت صفة الصبر الكثير من الأمور. يعني الشجاع ما الذي أوصله إلى هذه الشجاعة؟ بالصبر، صبر ساعة كما يقال. الكريم ما الذي أوصله إلى هذا الإنفاق وهذا العطاء؟ الصبر بعد الله عز وجل. وهكذا كثير من المكارم. قال رحمه الله، قال النووي كذا في نسخ مسلم خير بالرفع، وهو صحيح، والتقدير هو خير كما في رواية البخاري، يعني من طريق مالك. وفي الحديث الحض على الاستغناء عن الناس والتعفف عن سؤالهم بالصبر والتوكل على الله وانتظار ما يرزقه الله، وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء لكون الجزاء عليه غير مقدر ولا محدود. قال القرطبي بمعنى قوله من يستعفف أن يمتنع عن السؤال، قول يعفه الله أنه يجازيه على استعفافه بصيانة وجهه ودفع فاقته، وقوله من يستغني أي بالله عمن سواه، وقول يغنه أي فإنه يعطيه ما يستغني به عن السؤال ويخلق في قلبه الغنى، فإن الغنى غنى النفس كما تقدم تقريره. وقوله من يتصبر أي يعالج نفسه على ترك السؤال ويصبر إلى أن يحصل له الرزق، وقوله يصبره الله أي فإنه يقويه ويمكنه من نفسه حتى تنقاد له ويدعن لتحمل الشدة، فعند ذلك يكون الله معه فيظفره بمطلوبه. قال ابن الجوزي لما كان التعفف يقتضي ستر الحال عن الخلق وإظهار الغنى عنهم، فيكون صاحبه معاملا لله في الباطن، فيقع له الربح على قدر الصدق في ذلك. وإنما جعل الصبر خير العطاء لأنه حبس النفس عن فعل ما تحبه وإلزامها بفعل ما تكرهه في العاجل مما لو فعله أو تركه لتأذى به في الآجل. قال الطيب بمعنى قوله ومن يستعفف عفه الله أي أن عف عن السؤال ولو لم يظهر الاستغناء عن الناس، لكنه إن أعطى شيئا لم يتركه يملأ الله قلبه غنى بحيث لا يحتاج إلى السؤال. ومن زاد على ذلك فأظهر الاستغناء فتصبر لو أعطي لم يقبل فذاك أرفع درجة، فالصبر جامع لمكارم الأخلاق. وقال التين معنى قوله يعفه الله إما أن يرزقه من المال ما يستغني به عن السؤال، وإما أن يرزقه القناعة، والله أعلم. إلهنا بارك الله فيكم.